بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقوله وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله ورحمتي وسعت كل شيء، وقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقوله وهو الغفور الرحيم، وقوله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، لا يزال أبو العباس تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية يبين صفات الله سبحانه وتعالى، ما بين صفة ذات وصفة فعل، أو صفة ذاتية فعلية. فالصفات إما أن تكون ذاتية، وإما أن تكون فعلية. والذاتية لا تنفك عن الله عز وجل كالوجه واليدان ونحوها، أو فعلية كالمجيء والنزول والاستواء ونحو هذا، كل هذه الصفات فعلية. أو تكون ذاتية فعلية، ذاتية من حيث الأصل، فعلية من حيث الآحاد والأفراد كالكلام مثلا. وتكلم رحمه الله تعالى في الدرس السابق على صفة المحبة والمودة لأوليائه سبحانه على ما يليق بجلاله وعظمته. وصفة المحبة أنكرها الجهمية والمبتدعة. وهنا يتكلم رحمه الله تعالى عن صفة الرحمة والمغفرة، وساق جملة آيات في ذلك. أولها قوله بسم الله الرحمن الرحيم، وتقدم تفسير البسملة، وأن الباء فيها للاستعانة خلافا للأشاعرة وغيرهم. وفيها أيضا صفة الرحمة، فالرحمن الرحيم فيهما صفة الرحمة لله عز وجل، وتنازعوا أيهما أعم وأيهما أخص. وقيل إن الرحمن الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم تعلقها بالمرحوم كما قال سبحانه وكان بالمؤمنين رحيما، كما قال ابن القيم رحمه الله ولم يجئ قط رحمن بهم، كأن الأول للوصف والثاني يعني الرحيم للفعل. فالأول دال على أن الرحمة وصفه، والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته. وهذه الصفة تستطيع أن تعرف مذهب المفسر من أول ما تفتح التفسير. فالمؤولة يقولون معنى الرحمة إرادة الخير بالناس، أول ما تفتح التفسير لكي تعرف مذهب المفسر هل هو على طريقة أهل السنة أم على طريقة الأشاعرة أو غيرهم، تستطيع أن تبدأ بالبسملة فقط. فالمؤولة يقولون الرحمن أو الرحمة معناها إرادة الخير بالناس، وليست صفة لله سبحانه وتعالى، وإنما هي إرادة يريد الخير بالناس، وهذا باطل والعياذ بالله. وساق أيضا قوله تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وهذا يدل على سعة رحمة الله وعلم الله سبحانه وتعالى بكل شيء، كما قال سبحانه ورحمتي وسعت كل شيء. ورحمة الله عز وجل 100 جزء، كما جاء في الحديث أمسك الله عز وجل عنده 99 وأنزل منها جزءا واحدا يرحمك الله به يتراحم العباد، حتى أن الدابة لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. الله عز وجل فطرها على هذه الرحمة، فهو على الرغم من أنها قد تضرب بحافرها شيئا آخر فتقتله، لكن عند ولدها ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيب، وهي من البهائم العجموات والدواب، ولكن الله عز وجل أودع فيها الرحمة، فأنزل الله عز وجل من رحمته جزءا واحدا به يتراحم الخلائق جميعا. وأمسك عنده سبحانه وبحمده 99 جزءا، وهذا يدل على سعة رحمة الله عز وجل. ولذلك ومن هذه الرحمة قول النبي عليه الصلاة والسلام: يا ابن آدم لو أتيتني بخراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فالله يغفر الذنوب جميعا إذا لقي العبد ربه جل وعلا بها عاد الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني لمن لقيه على الشرك. وقوله تعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا إذا لقيه عليها وكانت دون الشرك. وذكر أيضا قول الله عز وجل: وكان بالمؤمنين رحيما. هذا إخبار من الله عز وجل برحمة الله سبحانه وتعالى بالمؤمنين. ورحمة الله عز وجل بالمؤمنين في الدنيا أن هداهم لمعرفة الحق، هداهم يعني لعلم الحق ووفقهم للعمل به. ومن تمام رحمته جل وعلا في الآخرة أن الله سبحانه وتعالى يكافئهم على أعمالهم، هدى قلوبهم لعلم الحق وأعانهم سبحانه وتعالى على العمل به، ويثيبهم بعد هذا العلم وتلك الإعانة. وهذا يدل على رحمة الله سبحانه وتعالى بخلقه. وجاءت الرحمة في قول الله عز وجل: كتب ربكم على نفسه الرحمة. المعتزلة قالوا بوجوب الثواب والعقاب على الله سبحانه وتعالى، فقالوا: إن الله عز وجل يجب عليه أن يثيب الطائع وأن يعاقب العاصي. وأما أهل السنة فقالوا في هذه الآية وما شابهها: كتب ربكم على نفسه الرحمة، أن الله عز وجل أوجب ذلك على نفسه تفضلا وإحسانا وتكرما منه سبحانه وتعالى وإنعاما. وهذه الكتابة كتابة كونية قدرية لم يوجبها عليه أحد سبحانه وبحمده. وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ بن جبل لما أردفه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه وقال له: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فهذا الحق للعباد على الله سبحانه وتعالى هو استحقاق إنعام وفضل، وليس استحقاق مقابلة كحق المخلوق على المخلوق. فالله عز وجل لم يوجب عليه أحد شيئا. كتب ربكم على نفسه الرحمة. وساق أيضا قوله عز وجل: ولذلك عفوا كان من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الثواب متحتم الوقوع، وأما العقاب فليس متحتم الوقوع. الله عز وجل إذا وعد بالأجر والثواب فإنه يثيب، وأما إذا وعد الله عز وجل على ذنب ما بالعقاب فإنه سبحانه وتعالى قد تسبق رحمته غضبه وعفوه سبحانه وتعالى عقابه جل وعلا. وهذا أيضا من أعظم أبواب الرحمة، أن باب الثواب باب يقع، إذا وعدك الله بثواب ما فإنه يقع. أما إذا أوعد الإنسان أو خوف بالنار أو ليس منا أو ما شابه ذلك من الكبائر فهذا كله تحت المشيئة، إن شاء عفى الله عنه وإن شاء عذبه على قدر ذنبه ومآله إلى الجنة، كما هو إجماع أهل السنة قاطبة أن مرتكب الكبيرة تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. وساق أيضا قوله تعالى: وهو الغفور الرحيم. يخبر الله سبحانه عن نفسه أنه متصف بالمغفرة والرحمة لمن تاب إليه وتوكل عليه مهما أذنب ولو وتاب حتى ولو كفر بالله، ولو ارتد عن الدين ولو أشرك بالله فإن الله يغفر الذنوب جميعا، كما قال سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، مهما فعل الإنسان ولو كان الكفر والشرك فإن الله جل وعلا يغفره لمن تاب منه. وكما عند مسلم من حديث عمر بن العاص رضي الله عنه لما جاء يبيع النبي عليه السلام وأراد أن يشترط، قال: وما تشترط يا عم؟ قال: أن يغفر الله لي. قال: أما علمت أن الإسلام يجب ما كان قبله؟ فالإسلام يزيل ويذهب ما كان قبله. الوجوب هو السقوط لغة، الواجب هو الساقط، ومنه قول النبي عليه السلام: إذا وجبت الشمس يعني سقطت من جهة المغرب أفطر الصائم. فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. وقوله تعالى: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، وهذا قاله الله عز وجل عن نبيه يعقوب عليه السلام حينما طلب منه بنوه أن يرسل معهم أخاهم وتعهدوا بحفظه، فقال لهم: إن حفظ الله سبحانه له خير من حفظكم. وهذا تفويض من نبي الله يعقوب، ومن الأخطاء أن يقول أن نقول مثلا عن دولة الصهاينة إسرائيل، لأن إسرائيل كان نبيا كريما. من الأخطاء الشائعة أن يقول يقال عن دولة اليهود الصهاينة أن يقال عنهم إسرائيل، إسرائيل بريء منهم ومن كفرهم وضلالهم، فلا يقال عن دولة فلسطين، وأصلا اسمها دولة فلسطين، فلا صح أن نقول إسرائيل، وإنما يقول الصهاينة أو اليهود أو ما جاء به النصوص اليهود. فالله عز وجل هو أرحم الراحمين. فهذه الجملة من الآيات وغيرها في الكتاب وكذلك في السنة جاءت هذه الصفة أيضا كما سبق، تدل على وصف الله سبحانه وتعالى بالرحمة والمغفرة على ما يليق بجلاله وعظمته. وقد أنكر هاتين الصفتين الرحمة والمغفرة الجهمية والمعتزلة ونحوهم ممن ينفي صفات الله سبحانه وتعالى، وزعموا أن العلة في هذا النفي هو عدم مشابهة الله عز وجل لخلقه. وكما قال ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الرسائل له: كل معطل مشبه ولو في الذهن. يشبه الله عز وجل في ذهنه بمخلوقاته فيحمله هذا التشبيه إلى أن يعطل في الظاهر صفات الله سبحانه وتعالى، يزعم أن هذا تنزيها لله عز وجل، وإنما هذا تنقص في الحقيقة، ففر من التشبيه فوقع في التشبيه والتعطيل. ولذلك إياك أن تسلك غير سبيل السلف في نصرة الحق، لأن النوايا الحسنة لا تصلح العمل الفاسد. يعني لو أن واحدا تكلم كلاما باطلا، قال مثلا الرافضة إخواننا، فهل نقول أن هذا رجل على خير ويعني هو يقصد ماذا يقصد من إخواننا؟ إلا إخواننا، إلا أن يقول أخوة الوطن، وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا، ولا بد أن يبين لا يقول أخوة هكذا مطلقا، لأن الأخوة إذا أطلقت يراد بها أعلى أنواع الأخوة هي أخوة الدين. فهذا اللفظ غلط، يجب أن يتوب قائله منه. أما أن الإنسان يخطئ ويتمادى في الخطأ ويبدأ ينظر في الأدلة يطلب منها ما يوافق هذا الخطأ أو ما هو قريب من هذا الخطأ، هذه مصيبة عظيمة. وغالبا مثل هذا لا يوفق للتوبة ولا يعان على التوبة والعياذ بالله. أنت معصوم وتظن أنك معصوم ولو في أصول السنة؟ لا والله أبدا، ليس الإنسان معصوما، لا بد أن يخطئ، كما قال النبي عليه السلام: كل بني آدم خطاء. ولا تظن أن بلغت يعني مرتبة العلماء الكبار، حتى العلماء الكبار أولم يتكلم ابن عثيمين رحمه الله في عدم كتابة الله سبحانه وتعالى للقرآن في اللوح المحفوظ ورجع، وتكلم أيضا في مسألة المعية ورجع. ما الإشكال يا أخي؟ ماذا يضرك؟ وحينما تعقب محمود بن عبد الله التويجري رحمه الله تعالى كتب ابن عثيمين تقدمة أو مقدمة عظيمة جدا يشكر من انتقده ومن رده إلى الصواب. هذا هو الإخلاص. هل هذا يحط من قدر ابن عثيمين أم يرفع قدر ابن عثيمين؟ يرفع قدر، يدل على الإخلاص والصدق وأن الحق هو بغية المؤمن، أينما وجدها عمل بها. نعم.
وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه.
أسخط الله،
ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم، وقوله ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
نعم. لما تكلم رحمه الله تعالى عن صفة الرحمة المحبة والرحمة والمغفرة شرع، وهذه صفات محببة لله عز وجل، شرع في بيان صفة الغضب والسخط والكراهية، فذكر قول الله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالله عز وجل يرضى إذا عمل العبد العمل الصالح ومن ذلك التوبة، ويفرح سبحانه كما في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى ظل شجرة والضجع تحتها، يعني ينتظر الموت، فقال اللهم أنت، فبينما هو كذلك يعني ينتظر الموت تحت الشجرة فإذا هو بها قائمة عند حديث أنس، حديث أنس أحد منكم أو جهة أنس لعله أنس بن مالك، نعم، فأيس منها، لكن يراجع أيضا واحد ما هو الجهاز، نعم، فأيس منها فأتى ظل شجرة والضجع تحتها، فبينما هو كذلك يعني ينتظر الموت إذ هو بها قائمة عنده، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي عليه السلام أخطأ من شدة الفرح. فالفرح والغضب والسخط والكراهية كلها صفات لله عز وجل. فالرضا رضي الله عنهم، هذه صفة الرضا لله سبحانه وتعالى، ورضوا عنه، والرضا يكون من العبد بالإيمان بشرعه والإيمان بقدره أيضا، يرضى بما قدره الله، ويجب عليه أن يصبر على أقدار الله المؤلمة، ويستحب له الرضا وهي أعلى مرتبة من الصبر. وأما الرضا بالتشريع فهذا أمر واجب، أن يرضى بما شرعه الله له، لا أن يقول عن الإسلام أنه لا يصلح لقيادة الناس في زمان ما، والعياذ، أو أنه فاشل أو غير ذلك من الأقوال الكفرية الضالة والعياذ بالله. فالله عز وجل يرضى عمن أطاعه، وهذه المرتبة أعلى من مرتبة المحبة، الرضا أعلى من مرتبة المحبة إذا رضي الله عن العبد. وساق أيضا قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، والشاهد قوله تعالى وغضب الله عليه. ففي هذه الآية، آية النساء، توعد الله عز وجل قاتل النفس متعمدا بغير حق بخمس عقوبات، فجزاؤه جهنم خالدا فيها الخلود، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصير. والخلود في هذه الآية كما يقول أهل السنة خلود أمدي، يعني يبقى في النار مدة طويلة، لأن الله عز وجل قال في قاتل النفس: فمن عفي له من أخيه شيء، وهذا في قاتل النفس، فسمى القاتل أخا للمقتول. وقال سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وأيضا تعددت حدود القتل: العمد غير شبه العمد غير قتل الخطأ، وفي كل منها يمكن العفو، مما يدل على أنه ليس بكفر. فالشاهد من هذه الآية قوله تعالى: وغضب الله عليه. وساق أيضا شيخ الإسلام قوله تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. والشاهد قوله تعالى: ما أسخط الله، وأيضا قوله رضوانه. فالله، وأين وجه الدلالة من الآية في قوله رضوانه؟ أن الرضا هنا أضيف إلى الله عز وجل، والمضافات إلى الله سبحانه وتعالى كما ذكر ابن تيمية رحمه الله إما أن تكون إضافة تشريف، وإما أن تكون إضافة صفة إلى الموصوف، فإن كان لها معنى قائم بذاتها فهي إضافة تشريف كبيت الله وناقة الله وعبد الله وغير ذلك، وأما إن لم تكن كذلك فهي إضافة صفة إلى الموصوف كالرحمة والمغفرة وغير ذلك. وساق أيضا قوله سبحانه وتعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم. آسفونا أي أغضبونا، وهذا يدل على صفة الغضب لله عز وجل. وأيضا في قول النبي عليه السلام: رحمتي سبقت غضبي، فأضيف الغضب إلى الله سبحانه وتعالى، مما يدل على أنه صفة لله سبحانه وتعالى. وساق قوله عز وجل: ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. كره الله بعاثهم، وهذه هي صفة الكر والبغض من الله عز وجل في خروج المنافقين في الغزو. وأيضا ساق قوله تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا على الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كبر مقتا يعني عظم ذلك في المقت، وهو البغض، وهو أشد البغض. المقت وهو أشد البغض أن تقولوا ما لا تفعلون. إذا كان الإنسان يقول شيئا ويفعل شيئا آخر فهذا مما يغضب الله سبحانه وتعالى. ولكن يجب أن يواطئ العمل القول، كما قال علي رضي الله عنه: العلم يهتف بالعمل فإن تبعه وإلا ارتحل. وهو البخاري صحيحا فقال: باب العلم قبل القول والعمل، مما يدل على أن العلم لا بد له من عمل، وأيضا العمل لا بد له من علم، لا يكون بدون علم وبدون بصيرة. إذا تعلم الإنسان لا بد وأن يعمل إذا كان موفقا. ففي هذه الآيات وصف الله عز وجل بالغضب والرضا واللعن والانتقام والكراهية والأسف والمقت، وهذه كلها صفات متعلقة بالمشيئة أم الذات؟ بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وأهل السنة يثبتون كل هذه الصفات لله سبحانه وتعالى. نعم أنس، حديث أنس، نعم لله أشد، نعم في صحيح مسلم، نعم لله أشد فرحا بتوبة عبده، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. نعم.
وقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي.
أعد. هل ينظرون،
وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال.
هل ينظرون إلا يأتيهم الله، نعم،
وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك، وقوله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا.
نعم، هذه الآيات كلها في إثبات صفة المجيء لله سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين العباد يوم القيامة على ما يليق بجلال الله وعظمته. وساق شيخ الإسلام جملة آيات في ذلك، منها قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة والملائكة وقضي الأمر، فهذه صفة الإتيان أو المجيء. وقوله هل ينظرون، الاستفهام هنا ما فائدته؟ للنفي، الاستفهام للنفي. هل ينظرون يعني ما ينظرون، ويكون الاستفهام للنفي إذا جاءت بعد إلا كما هنا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. والنظر في كتاب الله سبحانه وتعالى على أنه على أقسام، النظر الذي يعدى بنفسه، وهذا يفيد الانتظار كما في قول الله عز وجل انظرونا نقتبس من نوركم عن المنافقين، يعني انظرونا يعني انتظرونا أو أمهلونا. وأيضا إذا عدي بإلى فإنه يفيد نظر الوجه والعين، نظر بالعينة في الوجه كما قال سبحانه وتعالى في سورة القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فأضاف النظر إلى الله، إلى ربها ناظرة. وأيضا إذا عدي بفي فإنه يفيد التأمل والتدبر كما قال سبحانه أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، يعني يتدبروا ويتأملوا في ملكوت السماوات والأرض. وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، هذا تهديد للكفار التاركين للدخول في السلم يعني الإسلام والمتبعين لخطوات الشيطان. هل ينظرون يعني ينتظرون في ظلل من الغمام، والغمام هو السحاب الرقيق الأبيض، وفي هنا ليست ظرفية لأن الله عز وجل لا يحيط به مكان سبحانه وبحمده، وإنما هي للمصاحبة. والكوثري المنحرف في حاشيته على كتاب البيهقي رحمه الله الأسماء والصفات قال ما نصه ما للزمخشري ما معناه إن الله يأتي بعذاب في الغمام الذي ينتظر منه الرحمة. هذا من أجل أن يؤول أن ينفي صفة المجيء لله سبحانه وتعالى والإتيان. وقد جاءت هذه الصفة الصريحة في الإتيان في قوله عز وجل: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وهذه الآية صريحة في إتيان الله عز وجل، لأنهم قالوا هل ينظرون إلا يأتيهم الله، يعني أمر الله أو ملك من ملائكة الله. وقالوا والملائكة، هذا من عطف الخاص على العام، لكن هنا ماذا يقولون؟ هل ينظرون إلا يأتيهم إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات رب. خلاص، كما قال ابن خزيمة رحمه الله على صفة الكلام لما أول المبتدعة وقرأوا قول الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، فجعل المكلم موسى والمكلم الله جل وعلا. وكلم الله موسى تكليما، فقال ابن خزيمة: وماذا يفعلون بقوله تعالى: فلما جاء موسى لميقاتنا، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، قال: فكأنما ألقمته حجرا فلا يستطيع الجواب. لأنه لو تلاعب الزمخشري أو غيره من المعتزلة باللغة في بعض المواطن، فهناك مواطن لا يمكن لهم، لا يجدون سبيلا في التلاعب، لأن المبتدع إما أن يغير في اللفظ وإما أن يغير في المعنى. لا يخرج المبتدع عن هذا، كما قال ابن تيمية رحمه الله في مقدمة في أصول التفسير: إن لم يكن له حيلة في تغيير اللفظ فإنه يعمد إلى المعنى فيتأوله تأولا غير صحيح. والمعتزلة والأشاعرة لهم اليد الطولة في هذا الباب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك في أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع خاض المعتزلة في هذا خوضا عظيما. نعم. وقوله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك. وقوله سبحانه وتعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. كلا هنا للتنبيه، يعني ألا، بمعنى ألا. ألا يعني كلا، يعني ألا إذا دكت الأرض دكا دكا، يعني زلزلت وحركت تحريكا عظيما حينما ينهدم هذا الكون. وجاء ربك يعني بذاته سبحانه لفصل القضاء بين عباده. والملك، والمراد بالملك هنا الآحاد والأفراد أم الجنس؟ الجنس. ولذلك قال: والملك صفا صفا، فلو كان واحدا لما كان صفا صفا، وإنما هنا والملك للجنس، يعني مصطفين صفا بعد صف. وملائكة الله عز وجل كثير، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد. وقال صلى الله عليه وسلم: البيت المعمور يحج كل يوم كم؟ سبعون ألفا ثم لا يعودون إليه. كل يوم هو حياد الكعبة في السماء السابعة، كل يوم سبعون ألف ثم لا يعودون إليه. وصدق الله: وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. إذا رجعت إلى بلدك واضطررت للرجوع إلى بلدك مثلا ولم ترى ناصر للحق معك، فاثبت حتى لو خلت الأرض ولن تخلو من ناصر لك، فالملائكة معك تؤيدك وتنصرك وتعينك على الحق والعمل به، فلا بد أن تثبت على الحق. وقوله وساق شيخ الإسلام قول الله عز وجل ويوم تشقق السماء بالغمام. تشقق السماء يعني تنفطر وتنفرج، ونزل الملائكة تنزيلا يعني إلى الأرض يحيطون بالخلائق في مقام الحشر، ثم يجيء الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين عباده. فالملائكة نزلوا من أجل مجيء الله سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين عباده. فهذه الآيات كلها تثبت صفة المجيء لله عز وجل والإتيان بذاته سبحانه، وليس برحمته ولا ملائكته ولا أمره كما يقول المبتدعة، وإنما يأتي ربنا جل وعلا ويجيء ربنا سبحانه وتعالى وينزل ربنا جل وعلا إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر نزولا يليق بجلاله وعظمته، ويدنو من خلقه عشية عرفة دنوا يليق بجلاله وعظمته دون ممازجة ولا مخالطة ولا حلول ولا اتحاد سبحانه وبحمده. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى كما في كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: والإتيان والمجيء المضاف إليه سبحانه نوعان، مطلق ومقيد. فإذا كان المراد مجيء رحمته أو عذابه ونحو ذلك قيد بذلك كما في الحديث حتى إذا جاء الله بالرحمة والخير، وقوله ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. النوع الثاني الإتيان والمجيء المطلق، فهذا لا يكون إلا مجيئه سبحانه كقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقوله وجاء ربك والملك صفا صفا. انتهى كلامه رحمه الله. فصفة المجيء والإتيان صفة فعلية أم ذاتية؟ فعلية متعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى. طيب لعل نقف اليوم عند صفة الوجه إن شاء الله.
قوله بسم الله الرحمن الرحيم: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقوله وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله ورحمتي وسعت كل شيء، وقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقوله وهو الغفور الرحيم، وقوله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، لا يزال أبو العباس تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية يبين صفات الله سبحانه وتعالى، ما بين صفة ذات وصفة فعل أو صفة ذاتية فعلية. فالصفات إما أن تكون ذاتية وإما أن تكون فعلية، والذاتية لا تنفك عن الله عز وجل كالوجه واليدان ونحوها، أو فعلية كالمجيء والنزول والاستواء ونحو هذا، كل هذه الصفات فعلية. أو تكون ذاتية فعلية، ذاتية من حيث الأصل، فعلية من حيث الآحاد والأفراد كالكلام مثلا. وتكلم رحمه الله تعالى في الدرس السابق على صفة المحبة والمودة لأوليائه سبحانه على ما يليق بجلاله وعظمته. وصفة المحبة أنكرها الجهمية والمبتدعة. وهنا يتكلم رحمه الله تعالى عن صفة الرحمة والمغفرة، وساق جملة آيات في ذلك. أولها قوله بسم الله الرحمن الرحيم، وتقدم تفسير البسملة وأن الباء فيها للاستعانة خلافا للأشاعرة وغيرهم، وفيها أيضا صفة الرحمة، فالرحمن الرحيم فيهما صفة الرحمة لله عز وجل، وتنازع أيهما أعم وأيهما أخص. وقيل إن الرحمن الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم تعلقها بالمرحوم كما قال سبحانه وكان بالمؤمنين رحيما، كما قال ابن القيم رحمه الله ولم يجئ قط رحمن بهم، كأن الأول للوصف والثاني يعني الرحيم للفعل، فالأول دال على أن الرحمة وصفه والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته. وهذه الصفة تستطيع أن تعرف مذهب المفسر من أول ما تفتح التفسير، فالمؤولة يقولون معنى الرحمة إرادة الخير بالناس، أول ما تفتح التفسير لكي تعرف مذهب المفسر هل هو على طريقة أهل السنة أم على طريقة الأشاعرة أو غيرهم، تستطيع أن تبدأ بالبسملة فقط. فالمؤولة يقولون الرحمن أو الرحمة معناها إرادة الخير بالناس، وليست صفة لله سبحانه وتعالى، وإنما هي إرادة يريد الخير بالناس، وهذا باطل والعياذ بالله. وساق أيضا قوله تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وهذا يدل على سعة رحمة الله وعلم الله سبحانه وتعالى بكل شيء، كما قال سبحانه ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمة الله عز وجل 100 جزء كما جاء في الحديث أمسك الله عز وجل عنده 99 وأنزل منها جزءا واحدا يرحمك الله به يتراحم العباد، حتى أن الدابة لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه، الله عز وجل فطرها على هذه الرحمة، فهو على الرغم من أنها قد تضرب بحافرها شيئا آخر فتقتله، لكن عند ولدها ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيب، وهي من البهائم العجموات والدواب، ولكن الله عز وجل أودع فيها الرحمة، فأنزل الله عز وجل من رحمته جزءا واحدا به يتراحم الخلائق جميعا، وأمسك عنده سبحانه وبحمده 99 جزءا، وهذا يدل على سعة رحمة الله عز وجل. ولذلك ومن هذه الرحمة قول النبي عليه الصلاة والسلام يا ابن آدم لو أتيتني بخراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، فالله يغفر الذنوب جميعا إذا لقي العبد ربه جل وعلا بها عاد الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به يعني لمن لقيه على الشرك، وقوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا إذا لقيه عليها وكانت دون الشرك. وذكر أيضا قول الله عز وجل وكان بالمؤمنين رحيما، هذا إخبار من الله عز وجل برحمة الله سبحانه وتعالى بالمؤمنين، ورحمة الله عز وجل بالمؤمنين في الدنيا أن هداهم لمعرفة الحق، هداهم يعني لعلم الحق ووفقهم للعمل به، ومن تمام رحمته جل وعلا في الآخرة أن الله سبحانه وتعالى يكافئهم على أعمالهم، هدى قلوبهم لعلم الحق وأعانهم سبحانه وتعالى على العمل به ويثيبهم بعد هذا العلم وتلك الإعانة، وهذا يدل على رحمة الله سبحانه وتعالى بخلقه. وجاءت الرحمة في قول الله عز وجل كتب ربكم على نفسه الرحمة، المعتزلة قالوا بوجوب الثواب والعقاب على الله سبحانه وتعالى، فقالوا إن الله عز وجل يجب عليه أن يثيب الطائع وأن يعاقب العاصي، وأما أهل السنة فقالوا في هذه الآية وما شابهها كتب ربكم على نفسه الرحمة أن الله عز وجل أوجب ذلك على نفسه تفضلا وإحسانا وتكرما منه سبحانه وتعالى وإنعاما، وهذه الكتابة كتابة كونية قدرية لم يوجبها عليه أحد سبحانه وبحمده. وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ بن جبل لما أردفه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه وقال له: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فهذا الحق للعباد على الله سبحانه وتعالى هو استحقاق إنعام وفضل، وليس استحقاق مقابلة كحق المخلوق على المخلوق. فالله عز وجل لم يوجب عليه أحد شيئا، كتب ربكم على نفسه الرحمة. وساق أيضا قوله عز وجل، ولذلك عفوا كان من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الثواب متحتم الوقوع، وأما العقاب فليس متحتم الوقوع. الله عز وجل إذا وعد بالأجر والثواب فإنه يثيب، وأما إذا وعد الله عز وجل على ذنب ما بالعقاب فإنه سبحانه وتعالى قد تسبق رحمته غضبه وعفوه سبحانه وتعالى عقابه جل وعلا. وهذا أيضا من أعظم أبواب الرحمة، أن باب الثواب باب يقع، إذا وعدك الله بثواب ما فإنه يقع، أما إذا أوعد الإنسان أو خوف بالنار أو ليس منا أو ما شابه ذلك من الكبائر فهذا كله تحت المشيئة، إن شاء عفى الله عنه وإن شاء عذبه على قدر ذنبه ومآله إلى الجنة، كما هو إجماع أهل السنة قاطبة أن مرتكب الكبيرة تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. وساق أيضا قوله تعالى: وهو الغفور الرحيم. يخبر الله سبحانه عن نفسه أنه متصف بالمغفرة والرحمة لمن تاب إليه وتوكل عليه مهما أذنب ولو وتاب، حتى ولو كفر بالله ولو ارتد عن الدين ولو أشرك بالله فإن الله يغفر الذنوب جميعا، كما قال سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، مهما فعل الإنسان ولو كان الكفر والشرك فإن الله جل وعلا يغفره لمن تاب منه. وكما عند مسلم من حديث عمر بن العاص رضي الله عنه لما جاء يبيع النبي عليه السلام وأراد أن يشترط، قال: وما تشترط يا عم؟ قال: أن يغفر الله لي. قال: أما علمت أن الإسلام يجب ما كان قبله؟ فالإسلام يزيل ويذهب ما كان قبله، الوجوب هو السقوط لغة، الواجب هو السقط. ومنه قول النبي عليه السلام: إذا وجبت الشمس يعني سقطت من جهة المغرب أفطر الصائم. فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. وقوله تعالى: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وهذا قاله الله عز وجل عن نبيه يعقوب عليه السلام حينما طلب منه بنوه أن يرسل معهم أخاهم وتعهدوا بحفظه، فقال لهم: إن حفظ الله سبحانه له خير من حفظكم. وهذا تفويض من نبي الله يعقوب، ومن الأخطاء أن يقول أن نقول مثلا عن دولة الصهاينة إسرائيل، لأن إسرائيل كان نبيا كريما. ومن الأخطاء الشائعة أن يقول يقال عن دولة اليهود الصهاينة أن يقال عنهم إسرائيل، إسرائيل بريء منهم ومن كفرهم وضلالهم، فلا يقال عن دولة فلسطين، وأصلا اسمها دولة فلسطين، فلا صح أن نقول إسرائيل، وإنما يقول الصهاينة أو اليهود أو ما جاءت به النصوص اليهود. فالله عز وجل هو أرحم الراحمين. فهذه الجملة من الآيات وغيرها في الكتاب وكذلك في السنة جاءت هذه الصفة أيضا كما سبق تدل على وصف الله سبحانه وتعالى بالرحمة والمغفرة على ما يليق بجلاله وعظمته. وقد أنكر هاتين الصفتين الرحمة والمغفرة الجهمية والمعتزلة ونحوهم ممن ينفي صفات الله سبحانه وتعالى، وزعموا أن العلة في هذا النفي هو عدم مشابهة الله عز وجل لخلقه. وكما قال ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الرسائل له: كل معطل مشبه ولو في الذهن. يشبه الله عز وجل في ذهنه بمخلوقاته فيحمله هذا التشبيه إلى أن يعطل في الظاهر صفات الله سبحانه وتعالى، يزعم أن هذا تنزيها لله عز وجل، وإنما هذا تنقص في الحقيقة، ففر من التشبيه فوقع في التشبيه والتعطيل. ولذلك إياك أن تسلك غير سبيل السلف في نصرة الحق، لأن النوايا الحسنة لا تصلح العمل الفاسد. يعني لو أن واحدا تكلم كلاما باطلا، قال مثلا الرافضة إخواننا، فهل نقول أن هذا رجل على خير ويعني هو يقصد ماذا يقصد من إخواننا إلا إخواننا، إلا أن يقول أخوة الوطن، وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا، ولا بد أن يبين لا يقول أخوة هكذا مطلقا، لأن الأخوة إذا أطلقت يراد بها أعلى أنواع الأخوة هي أخوة الدين. فهذا اللفظ غلط، يجب أن يتوب قائله منه. أما أن الإنسان يخطئ ويتمادى في الخطأ ويبدأ ينظر في الأدلة يطلب منها ما يوافق هذا الخطأ أو ما هو قريب من هذا الخطأ، هذه مصيبة عظيمة. وغالبا مثل هذا لا يوفق للتوبة ولا يعان على التوبة والعياذ بالله. أنت معصوم وتظن أنك معصوم ولو في أصول السنة؟ لا والله أبدا، ليس الإنسان معصوما، لا بد أن يخطئ، كما قال النبي عليه السلام: كل بني آدم خطاء. ولا تظن أنك بلغت يعني مرتبة العلماء الكبار، حتى العلماء الكبار. أولم يتكلم ابن عثيمين رحمه الله في عدم كتابة الله سبحانه وتعالى للقرآن في اللوح المحفوظ ورجع، وتكلم أيضا في مسألة المعية ورجع؟ ما الإشكال يا أخي؟ ماذا يضرك؟ وحينما تعقبه حمود بن عبد الله التويجري رحمه الله تعالى كتب ابن عثيمين تقدمة أو مقدمة عظيمة جدا يشكر من انتقده ومن رده إلى الصواب. هذا هو الإخلاص. هل هذا يحط من قدر ابن عثيمين أم يرفع قدر ابن عثيمين؟ يرفع قدر، يدل على الإخلاص والصدق، وأن الحق هو بغية المؤمن أينما وجدها عمل بها. نعم.
وقوله: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. وقوله: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه.
أسخط الله،
ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. وقوله: فلما آسفونا انتقمنا منهم. وقوله: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. وقوله: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
نعم. لما تكلم رحمه الله تعالى عن صفة الرحمة المحبة والرحمة والمغفرة شرع، وهذه صفات محببة إلى الله عز وجل، شرع في بيان صفة الغضب والسخط والكراهية، فذكر قول الله عز وجل: رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالله عز وجل يرضى إذا عمل العبد العمل الصالح ومن ذلك التوبة، ويفرح سبحانه كما في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا فانفلتت منه. وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها فأتى ظل شجرة والضجع تحتها، يعني ينتظر الموت، فقال اللهم أنت. فبينما هو كذلك يعني ينتظر الموت تحت الشجرة، فإذا هو بها قائمة عند حديث أنس، حديث أنس، أحد منكم أو جهة أنس، لعله أنس بن مالك، نعم، فأيس منها، لكن يراجع أيضا واحد ما هو الجهاز، نعم، فأيس منها فأتى ظل شجرة والضجع تحتها، فبينما هو كذلك يعني ينتظر الموت، إذ هو بها قائمة عنده، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي عليه السلام أخطأ من شدة الفرح، فالفرح والغضب والسخط والكراهية كلها صفات لله عز وجل. فالرضا رضي الله عنهم، هذه صفة الرضا لله سبحانه وتعالى، ورضوا عنه، والرضا يكون من العبد بالإيمان بشرعه والإيمان بقدره أيضا، يرضى بما قدره بما قدره الله، ويجب عليه أن يصبر على أقدار الله المؤلمة، ويستحب له الرضا وهي أعلى مرتبة من الصبر. وأما الرضا بالتشريع فهذا أمر واجب، أن يرضى بما شرعه الله له، لا أن يقول عن الإسلام أنه لا يصلح لقيادة الناس في زمان ما، والعياذ، أو أنه فاشل أو غير ذلك من الأقوال الكفرية الضالة والعياذ بالله. فالله عز وجل يرضى عمن أطاعه، وهذه المرتبة أعلى من مرتبة المحبة، الرضا أعلى من مرتبة المحبة إذا رضي الله عن العبد. وساق أيضا قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، والشاهد قوله تعالى وغضب الله عليه. ففي هذه الآية، آية النساء، توعد الله عز وجل قاتل النفس متعمدا بغير حق بخمس عقوبات، فجزاؤه جهنم خالدا فيها الخلود، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصير. والخلود في هذه الآية كما يقول أهل السنة خلود أمدي، يعني يبقى في النار مدة طويلة، لأن الله عز وجل قال في قاتل النفس فمن عفي له من أخيه شيء، وهذا في قاتل النفس، فسمى القاتل أخا للمقتول. وقال سبحانه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وأيضا تعددت حدود القتل، العمد غير شبه العمد غير قتل الخطأ، وفي كل منها يمكن العفو، مما يدل على أنه ليس بكفر. فالشاهد من هذه الآية قوله تعالى وغضب الله عليه. وساق أيضا شيخ الإسلام قوله تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، والشاهد قوله تعالى ما أسخط الله، وأيضا قوله رضوانه. فالله، وأين وجه الدلالة من الآية في قوله رضوانه؟ أن الرضا هنا أضيف إلى الله عز وجل، والمضافات إلى الله سبحانه وتعالى كما ذكر ابن تيمية رحمه الله إما أن تكون إضافة تشريف، وإما أن تكون إضافة صفة إلى الموصوف، فإن كان لها معنى قائم بذاتها فهي إضافة تشريف كبيت الله وناقة الله وعبد الله وغير ذلك، وأما إن لم تكن كذلك فهي إضافة صفة إلى الموصوف كالرحمة والمغفرة وغير ذلك. وساق أيضا قوله سبحانه وتعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم، آسفونا أي أغضبونا، وهذا يدل على صفة الغضب لله عز وجل. وأيضا في قول النبي عليه السلام رحمتي سبقت غضبي، فأضيف الغضب إلى الله سبحانه وتعالى مما يدل على أنه صفة لله سبحانه وتعالى. وساق قوله عز وجل ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. كره الله بعاثهم، وهذه هي صفة الكره والبغض من الله عز وجل في خروج المنافقين في الغزو. وأيضا ساق قوله تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا على الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كبر مقتا يعني عظم ذلك في المقت، وهو البغض، وهو أشد البغض. المقت وهو أشد البغض أن تقولوا ما لا تفعلون. إذا كان الإنسان يقول شيئا ويفعل شيئا آخر فهذا مما يغضب الله، مما يغضب الله سبحانه وتعالى. ولكن يجب أن يواطئ العمل القول، كما قال علي رضي الله عنه العلم يهتف بالعمل فإن تبعه وإلا ارتحل. وهو البخاري في صحيحه فقال باب العلم قبل القول والعمل، مما يدل على أن العلم لا بد له من عمل، وأيضا العمل لا بد له من علم، لا يكون بدون علم وبدون بصيرة. إذا تعلم الإنسان لا بد وأن يعمل إذا كان موفقا. ففي هذه الآيات وصف الله عز وجل بالغضب والرضا واللعن والانتقام والكراهية والأسف والمقت، وهذه كلها صفات متعلقة بالمشيئة أم الذات؟ بالمشيئة، بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وأهل السنة يثبتون كل هذه الصفات لله سبحانه وتعالى. نعم نعم أنس، حديث أنس نعم لله أشد، نعم في صحيح مسلم نعم لله أشد فرحا بتوبة عبده، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. نعم.
وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقوله كل شيء هالك إلا وجهه. وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي.
أعد هل ينظرون.
وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال.
هل ينظرون إلا يأتيهم الله. نعم.
وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك. وقوله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وقوله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا.
نعم، هذه الآيات كلها في إثبات صفة المجيء لله سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين العباد يوم القيامة على ما يليق بجلال الله وعظمته. وساق شيخ الإسلام جملة آيات في ذلك، منها قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، فهذه صفة الإتيان أو المجيء. وقوله هل ينظرون، الاستفهام هنا ما فائدته؟ للنفي، الاستفهام للنفي. هل ينظرون يعني ما ينظرون، ويكون الاستفهام للنفي إذا جاءت بعد إلا كما هنا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ والنظر في كتاب الله سبحانه وتعالى على أقسام: النظر الذي يعدى بنفسه، وهذا يفيد الانتظار كما في قول الله عز وجل: انظرونا نقتبس من نوركم، عن المنافقين، يعني انظرونا يعني انتظرونا أو أمهلونا. وأيضا إذا عدي بإلى فإنه يفيد نظر الوجه والعين، نظر بالعينة في الوجه، كما قال سبحانه وتعالى في سورة القيامة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فأضاف النظر إلى الله، إلى ربها ناظرة. وأيضا إذا عدي بفي فإنه يفيد التأمل والتدبر، كما قال سبحانه: أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، يعني يتدبروا ويتأملوا في ملكوت السماوات والأرض. وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، هذا تهديد للكفار التاركين للدخول في السلم يعني الإسلام، والمتبعين لخطوات الشيطان. هل ينظرون يعني ينتظرون في ظلل من الغمام، والغمام هو السحاب الرقيق الأبيض، وفي هنا ليست ظرفية، لأن الله عز وجل لا يحيط به مكان سبحانه وبحمده، وإنما هي للمصاحبة. والكوثري المنحرف في حاشيته على كتاب البيهقي رحمه الله الأسماء والصفات قال: ما نصه ما للزمخشري ما معناه: إن الله يأتي بعذاب في الغمام الذي ينتظر منه الرحمة. هذا من أجل أن يؤول أن ينفي صفة المجيء لله سبحانه وتعالى والإتيان. وقد جاءت هذه الصفة صريحة في الإتيان في قوله عز وجل: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وهذه الآية صريحة في إتيان الله عز وجل، لأنهم قالوا: هل ينظرون إلا يأتيهم الله، يعني أمر الله أو ملك من ملائكة الله. وقالوا: والملائكة، هذا من عطف الخاص على العام، لكن هنا ماذا يقولون؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات رب. خلاص، كما قال ابن خزيمة رحمه الله على صفة الكلام لما أول المبتدعة وقرأوا قول الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، فجعل المكلم موسى والمكلم الله جل وعلا، وكلم الله موسى تكليما. فقال ابن خزيمة: وماذا يفعلون بقوله تعالى: فلما جاء موسى لميقاتنا، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، قال: فكأنما ألقمته حجرا فلا يستطيع الجواب. لأنه لو تلاعب الزمخشري أو غيره من المعتزلة باللغة في بعض المواطن، فهناك مواطن لا يمكن لهم، لا يجدون سبيلا في التلاعب، لأن المبتدع إما أن يغير في اللفظ وإما أن يغير في المعنى، لا يخرج المبتدع عن هذا، كما قال ابن تيمية رحمه الله في مقدمة في أصول التفسير: إن لم يكن له حيلة في تغيير اللفظ فإنه يعمل إلى المعنى فيتأوله تأولا غير صحيح. والمعتزلة والأشاعرة لهم اليد الطولة في هذا الباب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك في أواخر القرن الثالث وأول القرن الرابع خاض المعتزلة في هذا خوضا عظيما. نعم. وقوله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك. وقوله سبحانه وتعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك وجاء ربك والملك صفا صفا. كلا هنا للتنبيه، يعني ألا، بمعنى ألا. ألا يعني كلا، يعني ألا إذا دكت الأرض دكا دكا، يعني زلزلت وحركت تحريكا عظيما حينما ينهدم هذا الكون. وجاء ربك يعني بذاته سبحانه لفصل القضاء بين عباده. والملك، والمراد بالملك هنا الآحاد والأفراد أم الجنس؟ الجنس. ولذلك قال: والملك صفا صفا، فلو كان واحدا لما كان صفا صفا، وإنما هنا والملك للجنس، يعني مصطفين صفا بعد صف. وملائكة الله عز وجل كثير، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد. وقال صلى الله عليه وسلم: البيت المعمور يحج كل يوم كم؟ سبعون ألفا ثم لا يعودون إليه. كل يوم هو حيال الكعبة في السماء السابعة، كل يوم سبعون ألف ثم لا يعودون إليه. وصدق الله: وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. إذا رجعت إلى بلدك واضطررت للرجوع إلى بلدك مثلا ولم ترى ناصرا للحق معك، فاثبت حتى لو خلت الأرض ولن تخلو من ناصر لك، فالملائكة معك تؤيدك وتنصرك وتعينك على الحق والعمل به، فلا بد أن تثبت على الحق. وقوله، وساق شيخ الإسلام قول الله عز وجل: ويوم تشقق السماء بالغمام. تشقق السماء يعني تنفطر وتنفرج، ونزل الملائكة تنزيلا يعني إلى الأرض، يحيطون بالخلائق في مقام الحشر، ثم يجيء الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين عباده. فالملائكة نزلوا من أجل مجيء الله سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين عباده. فهذه الآيات كلها تثبت صفة المجيء لله عز وجل والإتيان بذاته سبحانه، وليس برحمته ولا ملائكته ولا أمره كما يقول المبتدعة، وإنما يأتي ربنا جل وعلا، ويجيء ربنا سبحانه وتعالى، وينزل ربنا جل وعلا إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر نزولا يليق بجلاله وعظمته، ويدنو من خلقه عشية عرفة دنوا يليق بجلاله وعظمته دون ممازجة ولا مخالطة ولا حلول ولا اتحاد سبحانه وبحمده. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى كما في كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: والإتيان والمجيء المضاف إليه سبحانه نوعان، مطلق ومقيد. فإذا كان المراد مجيء رحمته أو عذابه ونحو ذلك قيد بذلك، كما في الحديث: حتى إذا جاء الله بالرحمة والخير، وقوله: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. النوع الثاني الإتيان والمجيء المطلق، فهذا لا يكون إلا مجيئه سبحانه، كقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقوله: وجاء ربك والملك صفا صفا. انتهى كلامه رحمه الله. فصفة المجيء والإتيان صفة فعلية أم ذاتية؟ فعلية، متعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى. طيب لعلنا نقف اليوم عند صفة الوجه إن شاء الله.